هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري.
ثم يقلب الله نيته همه إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: لصرف الهمم، لصرف الهمم، يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله، كما قال الله تعالى في من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد. فلا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، فالمقلب القلوب هو الله. فهذا وصف إيش؟ لا يصح إلا لله. فإن قال قائل: أليس الإنسان يهم بالشيء فيأتيه شخص ويشير عليه ويبين له الوجهة الصحيحة التي يراها ثم يتحول؟ نقول: بلى، لكن من الذي جعله يتحول؟ الله عز وجل. وربما يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول. فالأمور كلها بيد الله. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. أفئدتهم أي قلوبهم، وأبصارهم يحتمل أن يكون جمع بصيرة، وإن كان هذا خلاف المعروف لأن بصيرة جمعها بصائر، ويحتمل أن يكون جمع بصر كسبب وأسباب، بصر وأبصار. ولكن كيف تقليب البصر؟ تقليب البصر أن يصرف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي، هذا من تقليب الأبصار والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وليت البخاري أتى بهذا، كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا للتعليل، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه. فإن الإنسان إذا لم يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى، وهو أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق لأنه رده أول مرة. طيب، إذن بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأن لهذا التقليب إيش سبب، وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصواب. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يتبين له الحق أن يقبله ويأخذ به حتى يهدى لحق آخر. أما إذا رده أو تردد فيه فإنه على خطر عظيم أن يبتلى بهذه البلوى، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. وما ألذ رجوع الإنسان إلى الحق، حتى الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان خلاف ما يقوله أولا يجد في هذا لذة، سبحان الله، يجد لذة عظيمة، ولا كأنه رجع عن قوله الأول، لأنه فتح الله على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاء به. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يحاول ويجادل لقوله الذي قاله أولا حتى لا يهزم في نظره، والحقيقة أنه مهزوم في نظره إذا أصر على الانتصار لقوله لا للحق. لكن لو أذعن الحق وانقاد هذا هو الذي انتصر، انتصر على إيش؟ على نفسه أولا، ثم ينصر لأن الحق معه حيث وافق الحق. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شو عندك أبصار وش قال فيها؟
يقول وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من
البصائر كذا؟
نعم، والبصائر صرفها من رأي إلى رأي.
صرفها
من رأي إلى رأي.
نعم.
وقال الكرماني ما معناه؟ كان يحتمل أن يكون المعنى المعني بقوله مقلب أن يجعل القلب قلبا، لكن مظان استعمال تنشأ عنه ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة. قوله حدثنا سعيد.
لكن ما ذكر بالأول أبصار ما هي من مراد؟
ما ذكر شيء،
كأنه يميل إلى أنها إذا أن المراد بها البصائر، لكن قد لفظها يدل على المراد بها البصر هو الذي يجمع على أبصار. وكما قلنا لكم إن تقليب البصر أن لا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضا الله، بل ينظر إلى معاصي الله عز وجل. نعم.
حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
سبق في الأيمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بهذا كثيرا، ويحلف بقوله والذي نفسي بيده كثيرا. ما المراد بعبد الله هنا؟ نعم، ايش الدليل؟ سالم. نعم، وهذا مما يستدل به على المبهم. المبهم من الرواة يمكن أن تستدل على تعيينه بتلاميذه أو مشائخه. طيب قوله لا ومقلب القلوب، لا ومقلب، هل هذا إثبات أو نفي؟ يعني إذن لم يحلف. أنا السؤال واحد يا جماعة،
لا ومقلب القلوب
يعني نفي للحلف ولا إثبات؟ ولا ايش نسوي فيها؟ هذه للتوكيد، ومر علينا ذلك قريبا وضربنا لهذه أمثلة عقيلة من غير الحديث. لا، أن لا النافية تدخل على القسم والمراد به الإثبات. نعم، مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. فالصحيح أنها هذه أنها للتنبيه والتوكيد، خلافا لمن قال في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة قال إنها للنفي. والمعنى لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث، أو لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فيكون لا أقسم بيوم القيامة للنفي لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. لكن الصحيح وما قررناه أولا أنها للتوكيد والتنبيه. نعم. كيف؟
قل نفع العلم والقدرة مطلقا.
من؟
الاستخارة.
اللهم أنا أستخيرك بعلمك. نعم، حتى نحن نقدر ونعلم بعض العلم، لكن القدرة التامة الشاملة لا تكون إلا لله وكذلك العلم. تخيل لا هو مردد إن كنت تعلم، وكذلك اللي قبله إن كنت تعلم هذا الأمر، فالله يعلم إما هذا وإما هذا. وليس هذا تعليق للعلم بأنه لا يعلم، لا، هو يعلم أن هذا إما خير وإما شر. نعم حميدي.
بعض الناس بدلا يقول إن الله قادر يقول إن الله يستطيع.
لا بأس، ولكن الأفضل القادر. نعم. ولهذا أنكر عيسى على قومه لما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله. نعم.
باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف.
قوله رحمه الله إن لله 100 اسم إلا واحدة، ظاهر كلامه حصر أسماء الله عز وجل في هذه 99، وهذا أحد القولين في هذه المسألة العظيمة، أن أسماء الله محصورة 99. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنها غير محصورة، واستدلنا لذلك بحديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن، وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه فإنه لا يمكن أن يحاط به، وهذا هو الصحيح. ولذلك لو تأملت أسماء الله في الكتاب والسنة لوجدتها تزيد على 99 أسماء. وعلى هذا فيكون ما ذهب ما أفهمه ظاهر كلام البخاري رحمه الله يكون قولا مرجوحا. وقال ابن عباس ذو الجلال أي ذو العظمة، وهذا صحيح، فالجلال هو كمال العظمة، يشير إلى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن كيف الجمع بين قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ بندر. نعم.
وذي
صفة رب. نعم، لأن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال صفة لوجه، وأما تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي صفة لرب وليس صفة لاسم، فهي في الآية الأولى صفة للمضاف، في الآية الثانية صفة للمضاف إليه. وقوله البر اللطيف، الصواب أن المراد بالبر واسع الخيرات وكثير العطاء، لأنه يتفق في الاشتقاق مع البر الذي هو ضد البحر، والبر الذي هو ضد البحر واسع، ومنه بر الوالدين أي كثرة عطائهما ونفعهما وما أشبه ذلك. والظاهر أن تفسير البر باللطيف ليس من تفسير ابن عباس. عندك
هو تفسير ابن عباس أيضا، وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عند عن في تفسير سورة الطور.
سورة إيش؟
الطور.
نعم، يراجع التفسير، تأتيبها غدا إن شاء الله. نعم.
والسنة فإنه سيحصل على أكثر من 99
اسما. نعم.
إذا ما فائدة الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم
في الله 99 اسما؟
نعم. يعني لو
قال الفائدة أن من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذا أحصيت 99 من هذه الأسماء دخلت الجنة.
لكن لو قال
يعني مو لازم تحصيها كلها. إذا أحصيت منها 99 دخلت الجنة، لكن هذه 99 مبهمة في جملة الأسماء التي تزيد على 99. نعم صح، اللام حرف جر، مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب، وما أشبه ذلك. نعم، لا يتجاوز، يتجاوز بالعد، يتجاوز. والمعنى إن لله 99 أسماء، لأنه لو قال، لو كان الذي في كتاب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصيها. قد اختارنا مثلا اسما وانت لا تختاره وتاتي شيء بدله وكذلك العكس. شرف بحث على الترجمه.
يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، ذكر في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، ومئة في الحديث بدل من قول 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها المئة، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها، وجبر الكسر بقول مئة، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمالا غريبا سائغا. قوله قلب
بس. نعم غريب انه ما تكلموا عن ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء. نعم شرافه.
بعض الكتب تعد النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، هل لهذا اصل؟
تعد ايش؟
للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما.
اي نعم. الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج الى 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 ثبوته. الظاهر انه انه من الغلو، او انهم ياتون بالاسماء باوصافها مثل المتواضع، الكريم، الشجاع وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. أبد، اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى.
في حديث الاستخارة هل ورد الرواية
بها
عما
أحدكم
بالأمر؟
ها؟ نعم.
هل في رواية بها عما أحدكم
بالأمر فليتوضأ وضوءه بالصلاة؟ نعم. أقول إن كانت محفوظة فالمعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا بد، اذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد.
بالنسبه لحديث الاستخاره، هل ممكن ان يقرا مرتين، مره على الوجه الاول مره على الوجه الثاني؟
لا، انا كنت بالاول يتراءى لي ان يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت احد اللفظين. لا لا يختار اللي يرى أنه أقرب الصواب. الحمد لله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي.
نعم
عن
العرج الحديث يعني.
لا ما قرأنا
ما قرأنا. طيب.
عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصيناه حفظناه.
وسبق معنى الإحصاء وهو أنه معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد وسؤال الله بها، والتعبد لا بمقتضاه. نعم. لا ما أخذ. طيب. هنا ما قصدهم بذلك؟ قصدهم بيانها للناس أو التبرك بها. أما إذا كان قصدهم بيانها للناس فلا بد أن تكون الأسماء غير الأسماء المعروفة المسرودة، لأن الأسماء المعروفة المسرودة هذه غير صحيحة، مدرجة من كلام بعض الرواة. وأما إذا كان قصدهم التبرك بها فهذا لا يجوز، لأن التبرك بالشيء لا بد أن يكون له أصل في الشرع. نعم. أي نعم.
بالنسبة لدعاء الاستخارة، هل يشرع رفع اليدين والثناء على الاستخارة بصراع النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
هل يشرع رفع اليدين في دعاء الاستخارة والثناء على الله والصراع على النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو كما قلنا أولا أن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول إن الأصل رفع اليدين في الدعاء إذا كان إذا اجتهد الإنسان في الدعاء وكان من باب الاجتهاد. أما الدعاء العابر فهذا لا ترفع فيه الأيدي، وقلنا لعل هذا أقرب ما يكون أن لا نستحبه مطلقا ولا ننفع، ولا نقول لا بد أن يثبت في كل مسألة رفع اليدين، لأننا إذا قلنا لا بد أن نثبت في رفع اليدين في كل مسألة ما نصل إلى 40 مسألة. زكي، لا أثناء الله ما في رفع اليدين، ليس في رفع اليدين. نعم، ما فيه إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية أسماء الله تعالى؟
وش اسم ابنك؟ ها؟ والكبير؟ ها؟
اسمه عبد الرحمن.
عبد الرحمن. طيب، لو بسمي ابنك هذا عبد الرحمن عبد العزيز؟ ها؟ وافق؟ طيب، إذا كيف نسمي الرسول باسم لم يسمي به نفسه أو لم يتسمى به؟ الوصف لا بأس، صفه بما يستحق عليه الصلاة والسلام من صفة بدون غلو، أما أن تضع له أسماء من عندك فلا يصح. ما ندري هذه نقول ما صح فسميه به، وما لا فلست بملزم به. إيش؟ صفات بعضهم يقول إنها أسماء، مثل أسماء الله الغفور الرحيم وما أشبه. نعم.
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
السؤال بأسماء الله دل عليه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسبق لنا أن معنى قوله تعالى فادعوه بها يتضمن شيئين: الأول أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فيكون الدعاء في قول فادعوه بها بمعنى العبادة، والثاني أن تجعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم الدعاء بها، فتقول يا غفور اغفر لي، ويا سميع اجعلني سامعا، وما أشبه ذلك. فلقوله تعالى ادعوه بها المعنى الأول التعبد لله بمقتضاها، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والثاني سؤال الله بها، أي تجعلها وسيلة لك في الدعاء سواء جعلتها بين يدي الدعاء أو ختمت الدعاء بها. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله.
أما الاستعاذة بها فضائح، تقول اللهم إني أعوذ باسمك الأعظم، أعوذ بكلمات لا تمات، يعني تعوذ بصفات الله وبأسماء الله. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفض بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه محمد بن عبد الرحمن والداروردي وأسامة بن حفص. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة.
هذا لا يضر، يعني كونه يحذف أحد الرجال في السند لا يضر، لأنه يجوز أن يكون الراوي رواه عن شيخه أو شيخه، فلا يكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. فالإنسان ربما يروي عن زيد وهو شيخه عن عمر، وزيد يروي عن عمر، ثم يأتي الأول فيروي عن عمر مباشرة، هذا واقع. وعلى هذا فليس في السند من طعن، وليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. قوله فلينفضه بصنفة ثوبه، ما المراد بها؟
قوله فلينفضه بصنفة ثوبه، الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته، وقيل طرته،
طرته نعم،
وقيل طرفه، وقيل جانبه، وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية طرفه الذي يلي طرته. قلت: وقد تقدم في الدعوات بلفظ داخلة إزارك، وتقدم هناك معناها، فالأولى هنا أن يقال المراد طرفه الذي من الداخل، جمعا بين الروايتين.
وهذا وصفه أن المراد به طرفه من الداخل، والحكمة من ذلك أن الطرف في الغالب هو الذي ملتقى الأوساخ، فإذا توسخ من الفراش لم يكن في هذا غضاضة على لابس الثوب، ولهذا قال الرسول إنك تمسحه بداخلة الثوب أيضا، لأجل إن كان هناك وسخ يكون في إيش؟ في داخل الثوب. وهذا من حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتربيته، يعني حتى إلى 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 الثياب، كيف تنفض فراشك بثوبك؟ انفضه بداخله من أسفله، لأنك لو نفضته من علاه ربما يكون فيه أذى فيتلطخ الثوب من فوق ويبير للناس. وكذلك لو أنك نفضته من ظاهر الثوب ولو في الأسفل كان فيه، قد يكون فيه أذى فيشاهده الناس. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتى لا يكون فيها أذى، فتنقنع أعين الناس من النظر إليه، ويقال هذا رجل مهمل لا يبالي بنفسه. والإنسان لا ينبغي أن يظهر بمظهر يتقزز الناس منه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله وهي حائض يأمرها أن تتزئ لئلا يشاهد منها في محل الفرج ما تتقزز منه النفس من الدم. فهذه المسائل كثير من الناس لا يبالي بها، تجده يأكل مثلا رمانة فتنقط نقطة على ثوبه فيكون الثوب أحمر، يتركه يقول إذا غسلت إن شاء الله الثوب غسلته، ربما يلعف دمه أنفه فتنقط نقطة على هذا على ثوبه فيقول إذا أردت أن أغسله غسلت. هذه تتقزز من النفوس. نعم، بعض الناس ولا سيما الصغار يمسح رأس القلم بالغترة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب. نعم، هل نقول هذا من هذا الباب؟ نعم، الظاهر لا، الظاهر لا، لأن الناس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في ثيابهم شيء من الحبر. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال الإنسان. أنه داخل الثوب من الأسفل، كيف صورته؟ الإزار مو معروف. طيب، الثوب هذا غالب الناس يكون له ثوب عند المنام، يأخذ ثوب المنام أو ثوب اللي عليه هذا ويمسح، فإذا لم يتيسر ذلك فليمسح بالغترة بداخلها، ينفضه ثلاث مرات. وقد ورد التعليل في هذا لأنه لا يعلم من خلفه على فراشه، فلذلك سنة للإنسان أن يفعل هذا ثلاث مرات، ينفضه ثلاث مرات بثوبه إذا لم يتيسر بغترته. طيب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، هذا إذا نام إذا اضطجع يقول هذا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولهذا إذا وضع جنبه يقول بسم الله، فيضع جنبه على اسم الله عز وجل. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر لها ونصلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن الله تعالى قد يمسك نفس النائم فيموت، وهذا أحد القولين في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في اليقظة في منامها. ولكن الصحيح أن معنى الآية ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل مسمى. نعم، باقي خمسة. نعم، كيف؟
لا حول الله،
لا حول، وش لا حول الله؟ وش معنى؟ اختصار
عند العوام، لا حول،
اختصار لا حول الله. هي ظاهر لفظ الله أنه غير صحيح، لأن إذا كان يريد أن ينفي الحول لله لا حول الله كائن يعني، ها؟ يا حول الله. لعن كل حال لا يستعمل هذا اللفظ، بل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، محمد. هذا توقيف التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص. نعم،
حديث الاستخارة يا شيخ، شك الراوي في الجملة الأولى يختلف عن الجملة الثانية.
كيف؟
في الأولى جزم في عاجل أمر وآجل.
نعم،
وفي الثانية شك في عاجل أمر وآجل.
لا، بس هذا تقديم وتأخير. كيف؟ والشك بهن كله.
نعم، نعم في كلا الجملتين بس
لا بس في الأول قدم في الجملة الأولى قدم العاجل والآجل وفي الجملة الثانية أخر فقط المعنى واحد
أنه جزم
لا ما جزم لأن قوله في عاجل أمري وآجله قال أو في دين
هذا في الجزم
لا ما في جزم لا هذا شك في الثاني كذلك لكن أخر العاجل والآجل وقدم العاقبة
خشينا
أن
يرتبهم طغيان من الكفر لما قتل الغلام
نعم
ترتب الجزاء قبل أن يظهر
منها من اللي يقول خشينا
خبرة
ها طيب خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقهما طغيانا وكفرا ما في علم حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع دابر الشر أو لا نعم الله أعلمه يعني أذن له أن يقتله لكان المفروض أنه ما يقتله نعم يلا لا العقيدة صحيح أولا بارك الله فيك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مو نص يعني قد يخطي وقد يصيب هذه واحدة الشيء الثاني نعلم أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته لا شك في هذا ما هو آثاره ومواطئ أقدامه؟ لا نعم آدم وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال نعم إيش؟ اي نعم اي لا باس الاحسن لانك قد يكون اللي نام عليه مو انس قد يكون اللي نام عليه شياطين كقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده يمكن ما حصل به الكفايه كفى يعني حتى قوله بصنف ثوبه يحتمل ان المراد الثوب اللي هو لابس او الثوب اللي هو ملكه فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبهه والمهم ان ينفض الفراش
يعني يكفي طرف الشرشف
نعم
طرف الشرشف يقوم مقامه
الله انه يقوم مقامه لان قوله بثوبه لا يتعين ان يكون ثوبه اللي هو لابس
يعني يضرب الشرشف
نعم ما هو ضرب بارك الله فيك المراد نفع يأتي الإنسان مثلا شرشة أو منشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر يا أخي ما هو الإنسان له قلبان عرفت طيب كل ما جاء إلى فراش كل ليلة حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعني لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام لأن بعض الناس يصفق فراشه ولا ينشره إلا عند نومه فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال أما إذا بقي الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه لأنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عندما عند منامك، فالأحسن أن تفعل هذا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
هذا الحديث ذكره البخاري في باب السؤال بأسماء الله والاستعادة بها. أما السؤال بأسماء الله فقد تقدم الكلام عليه، وأن الله أمرنا بها فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الاستعادة بها فكذلك، تستعيذ باسم الله فتقول: أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالعزيز، وما أشبه ذلك. وسبق أيضا أن الاستعادة هي الاعتصام من المكروه، واللجأ هو الفرار لحصول المطلوب. فالاستعادة تكون في المكروه، واللجوء يكون أو اللجأ يكون في حصول المطلوب. وأنشدنا على ذلك بيتا يحفظه لنا الأخ. من يحفظه؟ خالد. ومن؟ يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به. نعم، لا يجبر الناس. كاسره، يهيضون عظما أنت جابر. نعم. طيب، نعم. ثم أتى بالحديث اللي مر عليه. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قوله في هذا الحديث: إذا أخذ مضجعه من الليل، قيده بالمضجع من الليل، فيكون هذا الذكر من الأذكار الخاصة بنوم الليل، بدليل قوله قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النشور يكون في أول الأمر، كما ينشر الناس يوم القيامة في أول يوم القيامة. نعم نعم. لا، ما نقول ما دام قيد، الأصل إن ما نحمله على غير المقيد إلا إذا دل الدليل فنقول خرج مخرج راحل. نعم. نعم. الموت النوم، المراد به النوم. ونوم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو فقد الإحساس الظاهر ثابت له، والدليل على هذا حديث أبي قتادة في انتظارهم الفجر، فإن الفجر طلع والنبي عليه الصلاة والسلام معهم ولم يعلم به، لأن النوم الذي هو فقد الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هذا الذكر وامثاله التي قال عند النوم، لو قال اخذ الانسان مضجعه ثم ذكر الاذكار ثم عارضه فعارضه فقام، هل يعجل الاذكار ام يقيد؟
الظاهر انه اذا عاد من قرب، اذا عاد من قرب مثل قام يتوضا ورجع، او قام يفتح الباب ورجع بسرعه، انه لا حاجه لاعادته، وإن طال الفصل فإنه يعيده. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
هذا من السؤال بسم الله إذا أراد أن يأتي أهله هذا كناية عن الجماع فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد سواء ذكر أو أنثى في ذلك أي في ذلك الجماع الذي قال فيه هذا الذكر لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا فقيل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا لأن الشيطان إذا سقط الطفل من بطن أمه لكزه فربما يقضي عليه بهذه اللكزة ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. وقيل بل المراد لم يضره ضررا حسيا ولا ضررا قلبيا وأن هذا من الأسباب التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب وهذا القول أصح أنه عام لم يضره لا في بدنه ولا في قلبه لكن هذا من باب الأسباب والأسباب قد يوجد لها موانع كما أن أسباب الإرث مثلا توجد في الشخص يكون قريبا يكون زوجا يكون مولى ثم توجد موانع تمنع نفوذ هذه الأسباب. والقاعدة العامة أن الأشياء لا تتم إلا باستكمال أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فإذا طبقنا هذه القاعدة على هذا الحديث وشبهه قلنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان السبب. ثم قد يوجد موانع تمنع من نفوذ هذا السبب ومن ذلك أن يعيش هذا الطفل بعد خروجه في بيئة سيئة فقد تصرفه عن الاستقامة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي هذا الحث على أن يقول الإنسان هذا الذكر عند الجماع عند جماع أهله لأنه يكتسب به هذه الفائدة العظيمة التي لو اشتراها الإنسان بالملايين لكانت رخيصة. نعم خالد
في حالة التلقيح الصناعي حينما يأخذون ماء من الرجل لتلقيح البويضة في المرأة
نعم
كيف يقال هذا الذكر؟
أولا أنا أتوقف في التلقيح الصناعي أتوقف في الإفتاء به وذلك لأن خطره عظيم فإنه يندر أن تجد طبيبا ثقة تعلم علم اليقين أنه لن يغش لكن لو وجدنا طبيبا ثقة نعلم علم اليقين أنه لن يغش ولن يدخل ماء رجل على ماء رجل آخر فإنه يقول حينما يريد أن ينزل حين ينزل يقول هذا الذكر. نعم حاملة ولا حامل
خرج
كيف هذا؟ يعني شاذ حمل على رأسها؟ يلا اسأل.
مثلا يعني إذا مرأة حاملة مثلا
حامل إي نعم هذا السؤال حقيقة وجيه جدا. يقول إذا أتى الإنسان أهله وهي حامل هل يقول هذا الذكر أو لا يقول لأنه قد نشأ الولد؟ نعم نقول الأفضل أن يقوله، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن الجماع يزيد في الحمل في سمعه وبصره وقوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وهذا الحديث يشير إلى أنه أي الجنين ينتفع بالجماع، وعلى هذا فيقول نعم. أخذنا ثلاثة يا سليم، ذا ثلاثة
نعم.
ها؟ طيب عند الفعل إذا أراد أحدكم ما يأتي أهله حتى ولو كان كاشفا عورته لا بأس، إلا ما في إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل.
عندنا فخزق.
نعم فخزق
بالزاي.
نعم.
طيب علي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل كلابه المعلمة فتأتي بالصيد قد قتلت هل يحل أو لا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل لكن بشرط أن يسمي الله على ذلك. وهنا نبحث في هذا الحديث بحثا فقهيا. أولا قوله إذا أرسلت، هذا يدل أنه لابد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها، فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أو لا يحل؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال إذا أرسلت، لكن قال العلماء إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إيش؟ في إسراعه، فيدل ذلك أنه على أنه إنما أمسك عليك ولم يمسك لنفسه، لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد لنفسه، فإذا زجرته فاشتد في عدوه في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك، ولهذا قال تعالى كلوا مما أمسكنا عليكم. الفائدة الثانية في هذا الحديث أنه قال المعلمة، المعلمة التي علمت الصيد، قال العلماء والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف، وإذا أمسك لم يأكل. فالتعليم يحصل بثلاثة أشياء: أنه يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله إن طرت عليه استرسل وإلا ترك، تنهره تريد أن يسترسل ما حالك ساكن، فهذا لم يتعلم. كذلك إذا كان إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب. ليش تنهاه تقول قف ولكنه لا يقف؟ هو غير معلم. الثالث إذا كان يسترس إذا أرسل وينزجر إذا زجر، لكن إذا أمسك لم يأتي لك إلا بنصف الصيد، فهذا أيضا لا يؤكل منه، لا يؤكل من صيده، لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه، وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو لأنه يريد أن يكون شريكا لك، لك نصفه وله نصف، فلا يحل، لا بد أن لا يأكل إذا أمسك. طيب، هذا معلم. الفائدة الثالثة قوله وذكرت اسم الله، متى تذكر اسم الله؟ تذكره إذا أرسلته، أي حين إرساله، لا إذا رأيته قافزا على الصيد، لا، الأمر واسع. إذا سميت عليه، إذا أرسلته فإنه إذا صاد أمسك عليك حل. وفهم منه أنه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل، إذا لم يسم الله لا يحل، سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا. وذلك لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا، فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام، يجب طرحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية، والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا. فإن قال قائل هذه الحال يكثر فيها النسيان، لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا، قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط. فإن قال قائل ما الجواب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، قلنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاخذة عليه، لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذة، فنقول بالنسبة لهذا الذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه، لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسيا أو جاهلا هل يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، حينئذ تنطبق القاعدة، فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل، كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولكن لم يسمي فإنه لا يحل ولا فرق، لا فرق في هذا. ومثله أيضا المذبوح، إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل، لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فاشترط شرطين، انهار الدم والثاني ذكر اسم الله. فلو أن أحدا ذبح بدون إنهار الدم جاهلا خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليه، أتحل؟ لماذا؟ لكن جاهل ولو كان جاهلا، لأن هذا شرط. ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليه، فإنها لا تحل، لأن إنهار الدم شرط، فالتسمية كذلك مثل إنهار الدم، لا بد منها. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن التسمية على الذبيحة والصيد سنة وليست بشرط، وهذا قول ضعيف جدا. ومنهم من قال إنها شرط في الذبيحة وفي الصيد، لكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. أفهمتم؟ تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد. نعم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلابك وذكرت اسم الله، فجعل التسمية شرطا. وأما الذبيحة فالتسمية واجبة وليست بشرط، فتسقط بالنسيان والجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة، وأنه إذا نسي التسمية في الصيد أو في الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام، وقوله أصح وأقعد. وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة، لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد. وأما قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ذكر اسم الله في الصيد، فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. المسألة الثانية في الحديث قال وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. طيب وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. المعراض مثل العصا، رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب الصيد برأسه فخزق حتى أنهر الدم فإنه يؤكل. وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل، لأنه داخل في قوله تعالى والموقوذة. الموقوذة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت. طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحده فإنه لا يحل، لأنه كالمعراض تماما. طيب الصيد بالبندق، بالبندق المعروفة التي تكال بالصتم، تعرفون الصتم الحبات الصغيرة، هل يحل؟ نعم هو ساحر، نعم يحل، لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم. وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا، ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل، وقالوا كل إنسان يعرف أن الصدمة هذه لو ضربت بها الصيد لم يموت، وأنها إنما تقتله بنفوذها فيكون يكون حلالا. نعم خالد.
صلى الله إليكم. لو كان الكلب بحيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤدب، لكني إذا لما أردت أن أصيد به أطعمته حتى شبع ثم أرسلته فأتى بالصيد كاملا لم يكن منه شيء، فهل
ما يحل؟ لأنه غير معلم.
لكنه ما أكل شيء.
ولو لم أكل لا. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم. يحل. هنا. هذه مأ لا. لو لم يكن جرح فيه خلاف. يعني لو جاء لو أن الكلب خنقه وجاء به فهل يحل أو لا؟ فيه خلاف. المشهور من المذهب أنه لابد أن يكون هناك جرح، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. والقول الثاني أنه لا يشترط لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، والاحتياط أن لا يأكله. احتياط أن لا يأكله. نعم. نعم. أي نعم. لو أتى الكلب بالصيد حيا وجب أن يذكى تذكية شرعية، يعني لابد أن يذكى بما ينهر الدم ويسمى عليه مرة أخرى. نعم. أي نعم. خزق فخزق. نعم. تعرف العصا؟ هذا المعرض. رأى إنسان طيرا يطير أو أرنبا تعدو فرمى عليها العصا، إن أصاب بعرضه ضربه هكذا فإنها لا تحل، وإن كان المعراض رأسه مدبب يعني دقيق بحيث أنه إذا أصاب الصيد خرقه فإنه يحل. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص.
نعم. كيف؟ محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. اسم شغول محمد
عبد الرحمن.
وش عندك؟
محمد عبد الرحمن والدارواردي.
وش بعد؟
وأسامة بن حفص.
الشرح صف الشرح.
يقول تابعه محمد والدارواردي وأسامة
ثلاثتهم.
اي نعم.
بس
نفسه.
ولا قال شنبة ولا قال تابع من ولا
وصلها ذكر من وصلها.
وش اللي معك الآن الفتح؟
اي نعم.
وش يقول؟
يقول قوله فيه تابعه محمد بن عبد الرحمن هو القنافي وعبد العزيز بن محمد هو الدارواردي وأسامة بن حفص هو المدني، وتقدم في الذبائح بيان من وصله، وطريق الدارواردي وصله محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه، وتقدم القول في هذا السند بأشبع من هذا هناك.
طيب هذا حديث قوله لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. في هذا من الفوائد الفقهية أن الفعل إذا وقع من أهله فإن الأصل فيه السلامة، كل فعل يقع من أهله فالأصل فيه السلامة. البيع إذا وقع من جائز التصرف فالأصل فيه السلامة وأنه ملك البائع ولا يحتاج أن نقول ثبت، وكذلك الهبة وكذلك جميع العقود والأفعال أيضا إذا صدرت من أهلها فإن الأصل إيش؟ السلام. وفيه أيضا أن الذابح إذا كان أهلا للذبح وشككنا هل سمى أم لا فإننا لا نلتفت إلى هذا الشك بناء عليه، على أن الأصل السلامة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح هؤلاء القوم الذين هم حديث عهد بالشرك، والغالب أن حديث العهد بالشرك لا يعرف أحكام الإسلام، ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. فدل ذلك على أن الذبيحة إذا ذبحها من هو أهل للذبح لا نسأل هل سمى أم لا، لأن الأصل أن ذبيحته حلال، وكذلك لا نسأل كيف ذبح، هل ذبح بالسكين أو بخنق أو بغير ذلك لا نسأل، لأن التسمية شرط وإنهار الدم شرط، وإذا كنا لا نسأل عن التسمية فإننا لا نسأل عن إنهار الدم ولا فرق. فإذا أطعمنا يهودي أو نصراني لحما فهل نأكل أو نقول كيف ذبحت وهل سميت؟ لا نقول هذا، نأكل ولكن نسمي. طيب، ويشعر هذا الحديث بفحواه الانتقاد عن السؤال أو انتقاد السؤال، لأنه لما قال سموا أنتم وكلوا كأنه قال ليس عليكم أن تبحثوا عن فعل غيركم، فإن هذا من التعمق ومن التنطع، ولكن أنتم سموا على فعلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم. وهذا هو الموافق للشريعة الإسلامية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتنطع ويتعمق، ما دام الفعل صدر من أهله فلا تبحث. وقوله سموا أنتم وكلوا، هل المراد التسمية على الذبح أو على الأكل الذي على الذبح الذي هو فعل غيرهم أو على الأكل الذي هو فعلهم؟ نعم، الثاني، لأن التسمية على الذبح ما لا فائدة منها، انتهى الذبح. فالتسمية هنا على الأكل الذي هو فعله. وفي هذا من يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها ما فيه، وأن الإنسان لا يكلف أن يبحث، ولو أننا كلفنا أن نبحث لضاقت علينا الأمور، لكنا نقول هذا من ذبح هذا فلان ابحثوا هل هو يصلي أو لا يصلي، ابحثوا أيضا هل هو قد تملك هذه الذبيحة على وجه شرعي أو لا، قالوا نعم اشتراها من فلان، فلان كيف جاءت، قالوا استوهبها من فلان، الواهب كيف جاءت، قال عوض خلع من امرأته، طيب من أين جاء المرأة، وبقينا نتسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن من لطف الله عز وجل أننا لا نتعمق هذا التعمق، وأن الأصل في التصرف الواقع من جائز التصرف إيش؟ السلامة والصحة. نعم علي،
الراوي هنا يذكر يا شيخ الراوي
إيه؟
يذكر أن هؤلاء الأصل فيهم هم مسلمون.
كيف؟
أن هؤلاء الذين يأتون باللحم
ما في شكل مسلمين،
فلما لا يبنى على الأصل أنهم مسلمين والمسلم يسمى ولكن غير المسلم
النصراني ممن تحل ذبيحته اي نعم
فقط
وكذلك اليهود. نعم
شيخ حضرك الله، بالنسبة للمصيدة تسمى الآن نقاط
اي نعم أتعرفها؟ اي نعم هذا يسأل يقول ما تقول في المسجدة التي تسمى النباطة لأنها تنبط الحصى، نقول لا يحل ما صيد بها إلا إذا أدركته حيا وذكيته. أي ما تقتل الصغيرة؟ لا لا أبدا ما تقتل. نعم ما تحل هذه لا تحل. نعم إذا خزقت نعم، حتى إذا خزقت ولا بالناس منها شيء لأنها ترى ما هي تنفذ، حتى لو واحد ينبطك بيدك ما يأثر عليك كثير. نعم
لو غلب على ظننا أن هؤلاء القوم لا يذكرون اسم الله أو يذكرون الدم كيف
تنفذ؟ سمي وكل ما لم تتيقن أنهم لم يسموا أو لم ينهروا الدم فلا تقل، ولكن إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أو لا، هذه النقطة التي يجب أن نفهمها. إذا شككنا هل الذابح ممن تحل ذبيحته أم لا، نقول إن كان هناك أصل نبني عليه بنينا على الأصل، مثل أن نشك في رجل مسلم هل هو يصلي أو لا يصلي، الأصل الصلاة. أما إذا كنا إذا لم يكن لدينا أصل مثل أن شككنا في القائمين على المجزرة هل هم مسلمون أو مشركون أو شيوعيون أو مجوسيون، فهل نأكل أو لا نأكل؟ لا نأكل، لأننا الآن شككنا في أهلية الذابح لا في الشروط التي تترتب على ذبحه، فحينئذ لا نأكلها. المجوسي هل تحل ذبيحته؟ ما تحل، لا تحل ذبيحته. وقد قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يرى أن المجوسي تحل ذبيحته، فقال أبو ثور كاسمه. نعم شدد في هذا لأن ما قاله خلاف الإجماع، فلم يقل أحد من العلماء إن المجوس تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم، ولهذا نقول إنه لا يحل، لا تحل ذبيحة المجوس ولا تنكح نساؤهم، وإن كان تؤخذ منهم الجزية لأن الجزية على القول الراجح تؤخذ من كل كافر من المجوس واليهودي والنصراني والشيوعي وكل أحد. نعم نعم من ما لا يحل، يعني لو أن أحد مسك الطائر هكذا ومزعه فإنه لا يحل لأن هذا يشبه الخمر، وكذلك لو فعل كما يفعله بعض الصبيان يمسكون العصفور ف يقتله بظفره يذبحه بظفره فإنه لا يحل، وبعضهم يذبحه بسنه. نعم
يشترى
ما يحل هذا لأنه من جنس اللي يدخل عود ويقطع،
ولو كان
الميت ما يحل.
نعم
لا الصيد في أي موضع كان من بدنه يحل، إذا ضربه السهم في أي موضع من بدنه حل. نعم نعم كم أخذ من سؤال الآن؟ ها؟ كيف؟ إيه لا ما ما قرب ما أذن. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
نعم. الشاهد قوله يسمي ويكبر فذبح بسم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يخفى عليكم الآن أن الجمهوريات الإسلامية يعني غالبا يعني كانت قبل الاحتلال الشيوعي تدين دين الإسلام بعضهم نصراني، لكن لما جاءت الشيوعية فحكمت حكمهم بالخير والنار على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد فذبحهم والحال هذا لا
هم ما داموا على شيوعيتهم لا تحد ذبائحهم لكن تشيعوا
كرها.
نعم
كرها.
إذا تشيعوا كرها فإنهم مسلمون. فؤاد. نعم
ما وجه إدخال أحد الذبائح في السؤال بسم الله
لأن الاستعانة بسم الله كالاستعاذة باسمه.
الآن وجه غيره لا ليس له تحليل في ذبحه ذبيحه كان يكون غير مسلم ولا ملحد وعاون على ذبحه كان من الظلم السبيل او شيء هل لو تاثير ذبيحه
سمعنا السؤال يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعاني مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟ نقول المعونة إن كان على الذبح نفسه فإنها لا تحل لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح فهذا لا تحل الذبيحة. أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكين من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل وكذلك لو ذبح فأنهر الدم ثم كمل الذبح من لا تحل ذبيحته فهي حلال. هذا مسألة الصيد الصيد له حرمة فلا تجوز الإعانة عليه أما هذا فتحل ذبيحة يحل ذبحه
مسلماً ولا مشرك
عرفت
مسلماً ولا مشرك
نعم
أعان مسلماً ولا مشرك
أعان مسلم مشرك أعان مسلم أعان مسلم. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله تعالى عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
الشاهد قوله فليذبح بسم الله وفي هذا دليل على أن فوات الشرط لا يسقط أن الشرط لا يسقط بالجهل لقوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى فإن عمومه يقتضي أنه وإن كان جاهلا ولهذا لما قال أبو بردة بن يار يا رسول الله إنني ذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة من أجل أن يطعم أهلي ويأكلوا يعني مبكرين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بدله وقال له إن شاتك شات لحم مع أنه كان جاهلا لكن الشرط لا يسقط بالجهل كما ذكرنا قبل الأذان. نعم. نعم سم الله.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله
قال ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. استنبط بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم فليذبح باسم الله أن الجار والمجرور في البسملة ينبغي أن يكون متعلقه فعلا مناسبا للعمل الذي ابتدأته بالتسمية. فمثلا إذا أراد الإنسان يتوضأ وقال بسم الله ما متعلق البسملة؟ أتوضأ. وإذا أراد أن يدخل المسجد يقول بسم الله أدخل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم إنما خص الآباء لأنه الغالب كانوا يحلفون بآبائهم. ثم أرشد لما نهى عن الحلف بالآباء أرشد إلى ذكر من يحلف به وهو الله فقال ومن كان حالفا فليحلف بالله. فدل ذلك على تحريم الحلف بالآباء ومثله الحلف بأي مخلوق كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به حتى بجبريل حتى بالعرش أي مخلوق فإنه لا يجوز الحلف به فمن حلف به فقد أشرك. شو مناسبة الحديث للباء؟
يقول حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم تقدم شرحه في الأيمان والنذور. قال النعيم بن حماد في الرد على الجهمية دلت هذه الأحاديث عن الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل حديث الباب وحديث عائشة وأبي سعيد باسمك الله بسم الله أرقيك وكلاهما عند مسلم. وفي الباب عن عبادة وميمون وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها إذ لا يستعاذ بالمخلوق. قال الله تعالى فاستعذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعذت فاستعذ بالله. وقال الإمام أحمد في كتاب السنة قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حتى جعلوا معه غيره فأجابوا بأن نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته إلى آخره. ما أتكلم
نذكر الناس
يقول عيني الشيخ
نعم
العين يقول مطابقة للترجمة في قوله فليحلف بالله
بس ما في استعادة أقول ما في استعادة ولا سؤال أيضا. لكن إن كان من وجه بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم له فيكون في هذا تعظيم أسماء الله وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعادة من هذا الوجه يمكن لكنه فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعادة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق بل الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. وفي ذلك أحاديث نعطيها الأخ الذي يريد أن يخرجها مع أنها مخرجة بس هذه لا نقلها. من مستعد منكم؟ نعم أعطيك إياها. هذه يقول فعادت المخزومية بأم سلمة يعود عائد بالبيت ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به أعوذ برسول الله من كان نعم متعوذا فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا خذ تأتي بها غدا إن شاء الله فيها أرقام بس تجيب إلى حديث. نعم سمعتم السؤال؟ يقول كيف نجمع بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء مع أنه حلف عليه الصلاة والسلام فقال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه. وقد اختلفت أجوبة العلماء في هذا، فقال بعضهم إن في هذا تصحيفا وأن الأصل أفلح والله، لكن لما كانوا بالأول لا ينقطون الكلمات ولا يضعون عليها الحركات صارت والله أفلح والله إن صدق قريبة من أبيه، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الأحاديث رويت بالنقل بالقول والنقل بالكتابة، والذين رواه رواه أفلح وأبيه. ثانيا قال بعضهم هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء، هذا قبل النهي عن حلف الآباء، وهذا القول يحتاج إلى شيء، ما هو؟ التاريخ، التاريخ. وقال بعض العلماء إن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد، فهو كقوله ثكلتك أمك يا معاذ، هذه ثلاث تقوى. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون في قلبه من تعظيم المحلوف به مثل ما يكون في قلب غيره، وعلى هذا فيكون مستثنى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.